إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم. أما بعد، فنحن مع الحديث الثاني من أحاديث بلوغ المرام. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، فلا يطهر إلا من نجاسة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب جعل ولوغ الكلب سببا في التطهير، فكان دليلا على ان فم الكلب ولعابه نجس. وهذا قول الجماهير من السلف والخلف. ايضا قوله عليه الصلاه والسلام ان يغسله سبع مرات، يجب أن يغسل الإناء سبع مرات، لأن السبعة هي التي يتم بها التطهير. أيضا لا بد من التتريب. التتريب بمعنى أن يغسل الإناء بالتراب، وهنا في رواية أولهن بالتراب، وفي رواية أخرى هن أولهن. إذن لعاب الكلب نجس، وفم الكلب نجس، وإذا ولغ بمعنى وضع فمه في داخل إناء فيه طعام أو ماء، وجب أن يغسل هذا الإناء سبع مرات، ولا بد من التتريب واستعمال التراب في هذا الأمر. طيب، جسم الكلب هل هو نجس أم ليس بنجس؟ اختلف أهل العلم، منهم من ذهب إلى نجاسة الكلب بالكلية بناء على أن اللعاب يخرج من الجسد، ومنهم من ذهب إلى عدم نجاسته، ومنهم من توسط في المسألة. إذا كان الكلب يلعق بلسانه جسده، فإن جسده يتنجس بسبب لعابه، لا بسبب أنه يخرج اللعاب من الجسد، إنما بسبب أن اللعاب يصيب الجسد. يعني منهم من ذهب إلى النجاسة في اللعاب فقط والفم فقط، من الفقهاء من ذهب إلى نجاسة الكلب بالكلية بناء على أن اللعاب يخرج من داخل الجسد فقالوا الجسد كله نجس، ومنهم من فصل قال إذا كان اللعاب الذي في فم الكلب يلعق به شعره وبقية جسده فقد تنجس، فيصير نجسا بهذه الكلمة، والجزء الذي لم يصبه اللعاب فليس بنجس. نعم، هنا جزئية أخرى، وهو إذا قلنا إن نجاسة الكلب في فمه ولعابه، وهذا هو الأظهر، فهل إذا جففت الشمس لعاب الكلب من على شعر، وإذا تمرغ في التراب كما هو حاله بالغالب، فهل يطهر بهذا أم لا يطهر؟ يعني عندنا قضية الاستحالة، الاستحالة بمعنى التحول، يعني التراب إنسان أو حيوان تغوط في الأرض ثم تحول هذا الغائط إلى تراب، هل هذا التراب نجس أم طاهر؟ طاهر، لأنه تحول من نجاسة إلى طهارة، فتمرغ الكلب في التراب يطهر لعابه، وكذلك بقاؤه في الشمس فترة طويلة بحيث يجف رطوبة اللعاب وتتحول، فعند ذلك يبقى بقية الجسد على غير نجاسة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طهور في الشرح أي في الأصل بدل التمام، القهر فيه ضم الطاء، ويقال بفتحها لغتان، يعني يجوز أن تقول طهور ويجب أن تقول طهور، طهور إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم. إذا ولغ فيه الكلب في القاموس المحيط في فيروز أبابي، ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ فيهب، وولغ كولغ ووجه، ولغ وولغ ويلغ ويلغ بمعنى شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه، يعني العبرة البلوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم بمعنى أنه وضع فمه ولسانه في الإناء سواء وجد فيه طعام أو وجد فيه شراب، ماء أو شراب، وحرك لسانه في داخله، كيف يطهر هذا الإناء؟ أن يغسله، يغسل الإناء 7 مرات طولهن بالتراب، أخرجه مسلم أي في صحيحه، وفي لفظ له أي مسلم فليرده أي الماء الذي ورغ فيه لأنه قد تنجس. وللترمذي أي في سننه: أخراهن أي 7 أو أولهن بالتراب، على التخيير إما الأولى أو الأخير. دل الحديث على أحكام، تعالوا بنا لننظر إلى فقه هذا الحديث كما سيذكره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. أولها نجاسة فم الكلب من حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل لما ولغ فيه، ظهور إناء أحدكم. إذا فم الكلب ولعابه نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الإناء، ولا يأمر بتطهير الإناء إلا إذا كان الولوغ نجاسة، لو لم يكن نجاسة ما أمر بتطهير باللفظ الصريح. من الممكن مثلا أن يغسل، يعني كان من الممكن أن يقول
إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله. فهنا يختلف، هل هو نجس أم هو الغسل للتعبد؟ مثل الاختلاف في طهارة المني، هل المني طاهر أم نجس؟ لحظة، الرسول عليه السلام لم يحكم عليه بنجاسة، لكن عائشة تقول كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأطهر إذا كان يابس. فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه طاهر بناء على هذا التقسيم، وذهب آخرون إلى أنه نجس لكن خفف في الجاز، لكن الصحيح الطهارة، الصحيح الطهارة. بينما هناك جاء اللفظ الصريح فقال ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولوغ الكلب سبب للتطهير، ولا تطهير إلا من النجاسة، على عكس المني إن كان التطهير إذا كان رطبا وتطهير إذا كان يابسا. فقالوا مع طهارته إلا مثل المخاط، إن الإنسان يغسله أو يتركه حتى لا يستقذر ما بداخل ثوبه، فليس بنجس إنما من باب عدم الاستقذار فقط. أما هنا فاللفظ صريح في التطهير من النجاسة، فدل على نجاسة فم الكلب ولحاه. وسبحان الله، يعني انظر أن يأتي النص بالكلب بهذه الصورة الصريحة ويضرب المثل لعلماء السوء بماذا؟ بالكلاب. نسأل الله السلامة. أولها نجاسة فم الكلب من حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل بما ولغ فيه والفراقة بالماء. الماء ماء، ولا يجوز إضاعة الماء، الماء ماء. تقول نحن الحمد لله، لكن أنت تدفع عليه وتدفع من أجله، فلا يجوز إضاعة المال إلا إذا وجد ما هو أشد. انتبه للمسألة، يعني الماء سيراق إذا ولغ فيه ويغسل. إراقة الماء من أدلة التنجيس أيضا، لأنه لا يجوز إضاعة الماء، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء، كره هنا معنى التحريم. طيب، إضاعة الماء في غير حقه، فعندما ترمي الشيء الذي ولغ فيه الكلب هذا إضاعة للماء، ولا يضيع المال إلا إذا وجد ما هو أشد من فضيع وهو التنجيس. واضح الآن؟ يعني أعيد هذه القاعدة، لا يجوز إضاعة المال إلا إذا وجد ما هو أشد منه، وهو هنا يعني في هذا الحديث التنجيس. فلما كان الماء قد تنجس بلوغ الكلب في هذا الإناء لا يجوز أن يشرب ولا أن يتوضأ منه، بل يرمى ويرمى. وقوله ظهور إناء أحدكم فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجس. فبين هذه القاعدة، قاعدة فقهية، لا غسل، يعني قاعدة في الفقه، ما قصدت القاعدة في الفقه، لا غسل إلا من حدث أو نجس. رجل جامع أهل، هل تنجس؟ لا، إنما عنده حدث. واضح؟ رجل احتلم، هل تنجس؟ لا، إنما حدث. طيب، أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه، إذا تنجس ثوبه أو بدنه فلا طهارة إلا من حدث أو نجس. لا طهارة إلا من حدث أو نجس. ولذلك نحن قلنا في الحديث الماضي إن التقاء طاهرين لا ينجس أحدهما الآخر، لأن أن يمد الرجل يده في الماء وأن يأخذ منه ليغسل وجهه ليتوضأ هذا لا ينجس الماء، لأنه التقاء طاهرين. واضح؟ لكن هنا لا طهارة إلا من حدث أو ندم، سواء كان الحدث بجماع أو باحتلام أو بإخراج ريح. الريح طاهر أم نجس؟ فضل طاهر. لماذا يجب الوضوء لما هو طاهر؟ لأنه حدث. لكن نعم أحسن، لو كان نجسا لكانت مشقة عظيمة على هذه الأمة، والقاعدة تقول، القاعدة العظيمة التي من أعظم قواعد القواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير أكرمك الله. فالمشقة هنا إن لو كلما أخرج الإنسان ريحا تنجس ثيابه، معناها أن ثياب المسلم لم تطهر أبدا، لأن ما قد لا يستطيع أن يدخل الحمام ليخرج الريح في صف، في عمل، في مزرعة، في مكان، في أي شيء يمنعه من دخول الخلاء. فكان هذا من رحمة الله بنا أنه عبارة عن ريح، صحيح رائحته كريهة، لكن هو في حقيقته ريح، مثل ما أن إنسانا ينطق، لكن ما يخرج من البطن تكون رائحة كريهة، وما يخرج من الفم لا رائحة له. طيب، فهنا لا طهارة إلا من حدث أو ندم. البول والغائط نجس، البول والغائط نجس، فهنا لا طهارة إلا من حدث أو ندم. فلما أمر بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، فبلوغ الكلب حدث أم نجس؟ ليس بحدث، فما بقي إلا أنه نجس. وضحت؟ انظر للكلام الجميل، التأصيل العلمي، لا طهارة إلا من حدث أو ندم. ولما كان فم الكلب ولعابه ليس بحدث أصبح نجسا، فإنه لا غسل إلا من حدث أو ندم، وليس هنا حدث، فتعين النجس، ليس بحدث، ليس ريحا، وليس دماء رجل أو احتلام، إنما هو كلب وإناء. لو كان طاهرا، يعني الآن مثلا أنا لما أشرب من هذا الكوب، ما زال الكوب طاهرا لالتقاء طاهرين، لكن لو قلنا بنجاسة الكوب لكان الذي لامسه من إنسان أو حيوان كان لعابه نجسا، فلما بقي على طهوريته دل على طهارة الملامس، وإذا تحول للنجاسة دل على نجاسة الملامس. وضحت؟ فلما تعينت النجاسة كان دليلا على نجاسة لعاب الكلب وفمه، لأنه طهور إذا ولغ فيه الكلب ولسان الكلب في داخل فمه، فدل على نجاسة الفم كاملا باللعاب باللسان بالشفتين. والإراقة إضاعة ماء، إراقة بمعنى السكر، نصف بالماء هذا إضاعة ماء. فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته، إذ هو منهي عن إضاعة الماء، كما سمعتم حديث في البخاري، حديث معاوية رضي الله عنه، إن الله كره لكم إضاعة، إن الله كره لكم ثلاثا، كره قيل وقال وإضاعة وكثرة السؤال وإضاعة الماء. فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته، إذ هو منهي عن إضاعة الماء، وهو ظاهر في نجاسة فمه. الكلام كله يدور حول فم الكلب والعاب، فالكلام واضح ظاهر. وألحق وألحق به سائر بدنه قياسا عليه. لكن القياس هنا يدور حوله خلاف، لأن اللعاب رطب بينما شعره. وسبحان الله، أقف وقفة في عظمة هذه الشريعة. اتفقنا على أن فم الكلب ولعابه نجس. طيب، العلم يرفع أهله ولو كانوا أخص الناس، بل لو كان من أهل العلم من كان كلبا. وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن بما علمتم، فقلوا مما أنفقنا عليكم. الكلب المعلم إذا اصطاد لك مع وجود لعابه، ومع أنه يصطاد بفمه وأنيابه ما لم يأكل منه، فإنك لا تغسله سبعا بل تكتفي بالتطهير، فسبحان من أحل وحرم. انظر لفائدة العلم حتى مع الكلب. الكلب إذا علم وأطاع صاحبه واصطاد له رفع الله شأنه بإباحة صيده. والعالم إذا انحرف عن الصراط المستقيم أصبح أخس من الكلب. أعيدها، الكلب إذا علم وأطاع صاحبه فاصطاد له رفع الله شأنه بأن أباح صيده ولا يغسل سبع. بينما العالم إذا انحرف عن الصراط المستقيم أصبح كالكلب والعياذ بالله. الكلب يعذب في العلم إذا أطاع صاحبه، والعالم يهان إذا لم يستقم على أمر الله بأن يصير كالكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه وألحق به سائر بدنه قياسا عليه. قلنا القياس هنا غير وارد، إما أن يكون أن اللعاب يخرج من الجسد فيكون علة التنميس، وإلا يرفض هذه العلة فيكون فم الكلب ولعابه ولسان وشفتاه هو يعني النجاسة في هذا الجزء، وما عدا هذا لا يكون نجسا إلا إذا ترطب بالنجاسة من فمه. أما القياس فغير وارد هنا، وذلك لأنه إذا ثبت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فمه، إذ هو عرق فمه ففمه نجس، إذ العرق جزء. ماذا عندكم بعد كلمة جزء؟ متحلب، جزء متحلب من البدن، أي مأخوذ من البدن، يعني اللعاب كأنه متحلب، كأنه حلب من البدن، كأنه حلب من البدن، فكذلك بقية بدن. يعني هم يريدون أن يقول إن اللعاب لما كان نجسا بينما حليب البقر والنور والغنم كان حلالا لأنه تحلب من البدن، نقول لا لا، اللعاب ليس متحلبا تحلبا تاما من البدن، بل من الفم، والفم متصل بماذا؟ بالمعدة. يريدون أن يقول إذا كان اللعاب تحلب أي حلب من داخل البدن فكل البدن نجس، يشكل على الصرف الفراسة اللي ربطها الزرف والزرف الفراسة كلب الغنم. كيف يقال بنجاسة بنجاسة الكلب كاملا؟ ثم أأتي على أي قياس هنا ونحن لا نستطيع أن نثبت؟ وإذا كان اللعاب متخلدا من الجسد فلا يقال بالقياس، إنما يقال أن جسده كله نجس ولأنه تسبب في خروج اللعاب، وهذا إثباته بعيد فلا قياس. إلا أن من قال إن الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب، إلا أن من قال إن الأمر بالغسل ليس لنجاسة الكلب، فليحتمل أن النجاسة في فمه ولعابه، إذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب. يعني الأغلب أنه يأكل العذرة ويأكل كذا ويأكل كذا، فهو يقول يعني هناك من قال انتبهوا ربك المسألة كبرى، هناك من قال إن لعاب الكلب متحلب من البدن فيقاس البدن، وهناك من قال إن نجاسة لعاب الكلب ليست بتحلبه من البدن إنما لأن الأغلب في أكله القضاء. طب وإذا كان يأكل جسور ويأكل 2000 جنيه في الشهر وينظف وله خادمة وله ويركب أفخم السيارات ويعاشر أسقف النساء، ماذا يقال؟ هل يعاقب نجس؟ فهم للأسف فقهاؤنا ما رأوا المصائب التي في زمانه، ما رأوا البلاء الذي نعيشه، فهل لعاب الكلب الذين قالوا ان اللعاب تنجس بسبب الغالب على طعام؟ طب اذا كان الغالب على طعام ان ناكل ب2000 و3000 و4000 وكثير من الجلد تجد 2000 تنفقها في شهرين ثلاثه، والكلب مل لنقط، واول انت ما بعض النقط كيف ما شئت يأكل ب2003 و4 في كبريات الفنادق. فنسأل فقهاءنا، هل الكلب هذا استغفر الله المعزز المكرم المدلل الذي يركب السيارات التي نسمع بها وقد لا نراها بأعيننا، هل لعابه نجس أم لعابه طاهر؟ مشكلة مشكلة ترى التي لا تحضر، إن لعاب الكلب نجس بسبب الغالب على أكله أنه من النجاس. سيقفون حائلين هنا فسيقولون بنجاسة لعاب كلب الكلاب، لأنه ينفق عليه أكثر من 2000 و3000 في مطعمه ومشربه وحياته الخاصة، فإلى الله وحده فلش. قال إذ هو محل استعماله النجاسة بحسب الأغلب، وعلق الحكم وعلق أول عقاب وعلق الحكم او علق الحكم بالنظر الى غالب احواله من اجله النجاسات ومباشرة له، فلا يدل على نجاسة عينه. تدرون من الذي قد قول السنة هذه؟ الامام مالك وداود الظاهر والامام الزهري. ما ادري لو كان الامام مالك لرب عشر امام دار الهجرة، توفي رحمة الله تعالى عليه 79 و100 من هجرة سيد الخلق، يعني أكثر من 1200 سنة وكذا. مثلا يعني لو نشر ذلك من الصدق. هو قال إن سبب نجاسة الكلب في لعابه بسبب أن الغالب عليها أكل النجاسة. طب إذا كان يأكل أفخم المأكولات ويشرب أفخم المشروبات، ما أدري هل يشرب الخمر أو لا، حد عنده أخبار في هذا؟ يعطونه خمرا؟ لعلهم يدربونها على شرب الخمر. لا يستطيع، ونحن في زمن العجائب وتمزاد يسرا من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكى. والقول بنجاسته قول الجماهير، القول بالعادة كلمة نجاسة عينية، خلاف والخلاف لمالك ولداود والزهري. داود بن علي الضحك قالوا إن الغالب على طعامه النجاسة، فتنجس فمه بسبب الغالب على طعامه وشرابه. ونحن نفس أئمة الكبار إذا كان الغالب، لا ما عاد الغالب، لا هذا من المترفين، أصبحت حتى بعض الكلاب من المترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، حتى الكلاب أصبحت عند بعض الناس من المترفين. لعلي نسيت أن أذكرها في خطبة الجمعة، سأسردها لك الجمعة. أصبح بعض الكلاب من المترفين، لما الكلب لا يأكل إلا أضخم المأكولات، يشرب أضخم المشروبات، وينفق عليه في الشهر الواحد أكثر من 2003 كما يعلم. هذا كلام لا يفترى، هذا كلام يذكر في الصحف والمجلات. فإذا يعتبر قول الإمام مالك معه خطأ، لأن ما زال كلب الكلاب المعذب المطرف ما زال نجس، والله نجس، ولو أطعموه، هل هناك أفخم من الجزائر خان تعرفون تورته؟ لو أعطوه التورته ولو شربوه ماء زمزم، لكن هم ليسوا خلف زمزم، إنما خلف وداوني بالتي هي الداء. والقول بنجاسته قول الجماهير، والخلاف لمالك وداود والزهري. وأدلة الأولين ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة غيرهم، وهم القائلين بأن الأمر بالغسل للتعبد بغير نجاسة، قالوا إنه لو كان للنجاسة ليتوبي من دون السبب. نحن نقول الغسل التنجيس والعدم التعبد، وتنتهي المسألة. الغسل للتنجيس والعدم التعبد، تعبدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالسبب، وللسبع منزلة في الكتاب والسنة. السماوات سبع، الأرض سبع، المثاني سبع، والقارات الآن خمس ولا سبع؟ السبع السعي من الصفا والمروة سبع، رب تخرج خروجا يسيرا. والقارات سبع ولا خمس؟ سبع قارات، قارات السبع. والكواكب سبع، لكن القارات سبع، القارات السبع. وأفقر أهل الجنة يملك مثل القارات السبع عشر مرات، فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما لم يكن. لا تحزن أن تسمع وأنت تتحسر أنك لا تستطيع أن تجد ما تنفقه على أولادك، وكان ينفق عليه أكثر من 3000، لكن فإلى الله المصير. قال إنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبب، نجاسته لا تزيد على العذر. وأجيب عنه بأن أصل الحكم وهو الأمر بالغسل معقول المعنى، ممكن التعبير معقول المعنى، يعني إن بسبب لعاب الكلب وجب التطهير، وأن السبع المرة الأولى لا يعني الطهر قليلا، نظرا لأن الكلب الذي في لعاب الكلب يؤثر بشدة، وهذا أمر طبي موجود ما اطلع عليه علماء، وكانوا يأخذون بشرط سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فقهها وفي فهمها، وما اطلع على ما أثبته الطب الحديث من أن السبع وأن التدريب مهما فعل من غسل الإناء إذا وقع في اللعاب من كل المنظمات سيأتي مثل السرعات. سبحان الله، مع أن هذا الحديث من الأحاديث الفقهية، إلا أنه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول إن أثبت الطب الحديث شيئا فالحمد لله، لا يؤثر علينا إلا أنه يزيدنا يقينا فقط، وإلا فأصل اليقين، وإلا وإن خالف الطب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول نرمي في النيل من حولنا، الحمد لله من حولنا، لا نرميه في البحر الأبيض أو في البحر الأحمر في الماء، لأن الأصل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه معكم ان بسبب النجاسه وبسبب شده نجاسه لعاب الكلب، هذا معنى انه معقول المعنى، يعني معناه يعقل. طيب، وممكن التعليل، ما التعليل؟ النجاسه، علل بالنجاسه وعقل المعنى بان نجاسته شديده، والاصل في الاحكام التعليل. هذه الكلمه خطيره، ولذلك الصنعاني مع انه ذكر بحثا الا انه قال في النهايه وهو هذا الكلام ذكره في الشرح، لان الاصل في الاحكام هو يكون التعليل. لا لا، الغالب على الاحكام منها ما هو معلل ومنها ما هو تعبدي صرف. والا ابن حزم رحمه الله تعالى عليه ينكر تعليل الاحكام، ومن اعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على العلم الغالب، والتعبد انما هو في العدد فقط، قال كذا في الشرع، ومحفوظ من شرح العمده، شرح العمده لمن؟ الامام الدولي، امة الاحكام. وقد حققنا في حواشيها خلاف ما قرره من اغلبيه تعليم الاحكام، وطولنا هناك الكلام العده بحاشيه شرح العمده. اذا انتهينا ان الصواب في نجاسة الكلب ان فمه ولعابه نجس، وانه يغسل سبعا ويكون واحدة من هذه السبع التراب، وان لا يجوز اضاعة المال، فلما امر بالإراقة وامر بالتطهير دل على نجاسة لعاب الكلب. الحكم الثالث انه دل الحديث على وجوب سبع غسلاته للإناء، وهو فليغسله سبع مرات، واضح صح فلم يحتج عليه. ومن قال لا تجب السبع بل ولوغ الكلب كغير من النجاسات والتسبيع لك، استدل على ذلك بان راوي الحديث وهو ابو هريره قال يغسل من ولوغه ثلاث مرات كما اخرجه عنه الطحاوي والدارقطني. هنا مساله الاصول، اذا عمل الراوي بخلاف روايته فهل ناخذ بروايته ام برايته؟ اعيد السؤال، هل يعمل براي الصحابي اذا خالف روايته ام يعمل بالروايه التي رواها؟ إن قلنا بالرواية فلماذا خالفه الصحابة؟ وإن قلنا برأيه فكيف نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأي من؟ لرأي أي مخلوق قد خالفها؟ انظر للإشكال، وسأجيب عن هذا الإشكال الآن. أنا أصل المسألة أولا ثم أرجع لذكر الحديث الموقوف على أبي هريرة بأنه قد يغسل ثلاث مرات، عموما هي ضعيفة حتى لا أشغل. السؤال، نعم نعم طب ايش؟ نعم ايش؟ سيأتي عليك الاشكال اعظم من نقول، وهل فهمنا بالنص اعظم من فهم الصحابة؟ ونحن غير معصومين وافهامهم مقدمة على افهامنا. اذا لم نعلم له مخالفة، اقول اهل الاصول تحدثوا عن هذه القضية، إذا خالف الراوي مرويا ف فنأخذ برأيه أم بروايته. منهم من ذهب إلى الأخذ برأيه، وهذا غالب الأحناف، لأنه قال إنه أكثر للرواية منا ولو لم يعلم علة في النص ما قال بهذا الرأي. الصواب أننا ملزمون بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرأي الصحابي وجوه، إما أنه لا يصح عنه كما هو الحال هنا، إذا هذا لم يصح عن الصحابي والفاهم، أو يصح ويصح غيره عن الصحابي نفسه، فيكون له في مسألة قولان فنأخذ بما وافق السنة بس. أو يصح ويكون رأيه مخالفا لروايته، فعند ذلك لا نقول إنه فهم النص، إنما نقول إنه اجتهد مع النص ولا اجتهاد مع النص. وضحت؟ نقول إنه اجتهاد لصحابي في مقابلة النص، فيؤخذ بالنص ويهدر اجتهاد الصحابة في هذه المسألة. أعيد، إما أن الرواية التي يعني الرواية التي ورد فيها رأي الصحابي ضعيفة إلى الصحابة، إذا الحمد لله أراحنا الله منه، إما أن تصح وله رأي آخر في المسألة يوافق لفظ الرواية، إذا نأخذ بما وافق لفظ الرواية، إما أن تصح وتخالف الرواية التي رواها، فعند ذلك نأخذ بالرواية ونهدر اجتهاده وهو محذور على كل حال. مثال: إن عثمان رضي الله عنه أتم في مكة وتأول ذلك. بعضهم أخطأ فقال تأول بأنه تأهل، لا، تأول بأنه إمام المسلمين، فكل البلاد بلده، تأول أمير المؤمنين، حتما نزل فهي دار إقامة الله، ولذلك أنكر عليه كثير من الصحابة رضي الله. فهنا اجتهد مع وجود النص، فيهدر اجتهاده ويعمل بالنص. هذا من حيث التأصيل بهذه المسألة. إذا قالت رواية الصحابي رأيه فيعمل بالرواية إن صح رأيه المخالف. يعمل بالرواية يكون رأيه اجتهادا، ويهدر هذا الاجتهاد إذا كان مخالفا للنص. فاستدل على ذلك بأن راوي الحديث وهو أبو هريرة قال: يغسل بوضوء ثلاثة مرات كما أخرج عنه الطحاوي والدارقطني. إسناد الحديث فيه عبد الملك بن أبي سليمان، وقد تفرد بهذا الحديث، ولا يقبل من عبد الملك ما خالف فيه الثقات. وهنا قد خالف، لأن رواية أخرى صحت عن أبي هريرة أنه قال بالتكفير. رواية قال أنه يغسل ثلاث مرات وقال يغسل سبع مرات. رواية التفليس فيها، ونعوذ بالله من التفليس، فيها عبد الملك بن أبي سليمان وقد تفرد بها، ولا يقبل ما خالف فيه الثقات. عبد الملك بن أبي سليمان روى عن عطاء. وأجيب عن هذا أصوليا بأن العمل بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآه وأجتهاده. إذا أتى اجتهاده، يعني اجتهاده، وبأنه معارض بما روي عنه أنه أتى بالغسل سبعا وهي أرجح سنة. يعني أولا رواية التثليث ضعيف، انفرد بها عبد الملك ابن أبي سليمان ولا يقبل ما خالف فيه الثقات. الثاني ان له رواية اخرى بالتسبيع وهي اصح سندا من هذا. ايضا انه ترجح بان رواية بان رأيه بالتسبيع يوافق رواية فليغسله خبعا. فروايته يعني ابو هريرة عنه روايتان، رواية بالتسبيع ورواية بانها ثلاث. رواية التسبيع توافق نص الحديث اذا يعمل به. رواية الثلاث في عبد الملك بن ابي سليمان رواه عن عطاء وتفرد بها عبد الملك بن ابي سليمان ولا يقبل ما خالف فيه الثقات. ولذا قال الحافظ في التقريب صدوق له او لا، وهذا من وهم رحمه الله تعالى. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في الكلب يلغ في الاناء يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا. حديث هذا عند الدارقطني في السنن وساذكر ما فيه من عله الفرق. قالوا فالحديث دل على عدم تعين الفرق وانه مخير ولا تاثير في معينه. الواجب اخذ بصورة الواجب من تقسيمات الواجب اشرحه ان شاء الله في المذكرة بالتفصيل. له تقسيمات بحسب فاعله فواجب واجب عين او واجب كفاية، بحسب العدد، بحسب هنا بحسب التعيين والتخيين. واجب معين مثل صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، الصبح اثنين، العصر الظهر اربعا، العصر اربعا، المغرب ثلاثا، العشاء اربعا. اما خصال الكفارة ما هي؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد، ولذلك من الخطأ الفتوى بانه يقول يصوم ثلاث ايام هذه فتوى باطلة الا اذا لم يجد. التخيير هنا ان اطعم اجزاء من المجزئ، ان كسب اجزاء من المجزئ، ان اعفى اجزاء من المجزئ. هل عينت خصله من خصال الكفاره ام هي على التخيير؟ الصبح عين ام المعين؟ كذلك هنا لما ورد هذا الحديث يقول يغسل ثلاثة او خمسة او سبعة او هل هنا مخير ام معين؟ مخير، فلا تخيير في معين، لا تخيير في معين، بمعنى ان السبعة غير واجبة. السبعة غير واجبة لو صحت هذه الرواية، لكن قال اصفر عنه عريض عنه بانه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. اذن الان اذن واذكر ما في الحديث ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعيد يقول يعني الذين قالوا بعدم وجود التسبيع قالوا ان ابا هريرة روى او روي عنه او ورد عنه انه قد يغسل ثلاثا، وقلنا ان هذه رواية لا تصح، ولو صحت فهي معارضة لانه قد ورد عنه ايضا التسبيع وهو التسبيع موافق للمرفوع، فالرواية التي وردت عنه بالتسبيع اولى لانها توافق المرفوع لان هذه انفردت. وابينا ان عبد الملك بن ابي سليمان انفرد بها عن عطاء ولا يقبل ما خالف فيه الثقة. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في الكلب يلغ
معين.
لو كانت السبع معينة لما كان قد خير فيها مثل ما قلنا ان كفارة كفارة اليمين اما الاطعام او الكسوة او تحرير الرقبة. فلما خير ما دل على تعيين واحدة كذلك هنا لو صح انه قد يقسم ثلاثة او خمسة او سبعا ما كانت السبع معينة واجبة. قال الطبعاني رحمه الله تعالى واجيب عنه لانه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. حديث اخرجه الدارقطني في سننه من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن اسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. اعيد، رواه الدارقطني من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن اسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. وقال الدارقطني تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن اسماعيل، تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن اسماعيل بن عياش. طيب عبد الوهاب بن الضحاك متروك، قال فيه الدارقطني وغير متروك، اذا الحديث ضعيف جدا وفيه علة خفية. اسماعيل بن عياش روى عن من؟ عن هشام بن عروة. هشام بن عروة شامي ام مدني؟ مدني. سنة رواية اسماعيل بن عياش عن غير اهل بلده ضعيفة خاصة عن المدنيين. وهشام، اعيدها، اسماعيل بن عياش صدوق في رواياته عن اهل بلده وضعيف في غير اهل بلده خاصة في المدنيين. وهشام بن عروة مدني ام شامي؟ مدني. فرواية اسماعيل ضعيف. اذا في هذا الحديث علة ظاهرة وعلة خطية. الظاهرة ان عبد الوهاب ابن الضحاك متروك، يعني حديث ضعيف جدا. الثانية ان اسماعيل بن عياش روى عن هشام بن عروة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، وهؤلاء مدنيون، ورواية اسماعيل بن عياش عن غير اهل بلده ضعيفة خاصة المدنيين، يشتد ضعفه في المدنيين لانه لم يتقن حديثهم. اذا حديث التخيير حديث ضعيف جدا، ليس كما قال الصنعان ضعيف فقط بل ضعيف جدا. ما شاء الله الحديث هذا طول. ابن حجر يعني في الفتح قال وهذا يحتمل ان يفرد بمصنف. حديث ثالث. الحكم الثاني كافي ولا نستمر؟ نكمله. انا كنت ما شاء الله يعني كنت ناوي على حديثين، لكن سبحان الله سبحان الله. الحكم الثالث وجوب التفريد للامام لثبوته في الحديث، احداهن بالتراب اولاهن بالتراب اولاهن او اخرهن، ثم الحديث يدل على تعيين التراب وانه في الغسله الاولى. رواية مسلم اولاهن بالتراب. ومن اوجبه؟ قال لا فرق بين ان يخلص الماء بالتراب حتى يتكبر يبقى ما يتبع ويبدأ يغسل به، اذا هو غسل بماء وتراب معه، هذه الاولى، ثم الثانية بماء والثالثة بماء الى نهاية السابعة. طيب او يطرح الماء او يطرح الماء على التراب او التراب على الماء، هو الماء فيه يروح وضع التراب، او يوضع التراب الاول ويوضع بعده الماء على التراب. وبعض من قال بإيجاب التسبيع قال لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عندنا عن نفسه مسلم، لكن الحديث ورد إليه لم تثبت. ورد بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب وزيادة النسخة مقبولة. بعض الذين لم يقولوا بالتراب قالوا إن رواية التثريب مضطردة. حديث المضطرد هو أن تأتي روايات متساوية في القوة مختلفة المعنى. ولا يمكن الجمع. عند ذلك قال هذا حديث مضطرب. جاء من طريق ومن طريق. الطريق هذا يستوي مع هذا بالقوة. يستوي مع هذا بالقوة. يستوي مع هذا بالقوة. لكن هذا يخالف هذا يخالف هذا. فهذا يقال له الحديث المضطرب. ايش؟ هو الذي نقول. في رواية محمد بن خالد بن الوهاب. الحديث المضطرب هو رواية الحديث من قوة مختلفة متساوية في القوة. ولا يمكن الجمع. وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروي لهن أو أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة. كل هذا قد وقع. والاضطراب قادح فيجب الاقتراح لها. يعني الحديث المضطرب يضعف ويصير هذا الجزء ضعيفا من الحديث. أجيب. انظر المناقشات. المناقشات هذه توسع المدارك. ممكن احد يقول لنا فائده المناقشات هذه. لا تعرف كيف يجيب العلماء بعضهم على بعض. وما زال الناس يختلفون. واجيب عنه بانه لا يكون الاضطراب قادحا يعني يضعف في الحديث الا مع استواء الروايات. نحن ماذا قلنا في الحديث المضطرب تعريفه؟ ايش؟ ورود الحديث من اوجه مختلفة متساوية في القوة. فاذا لم تتساوى في القوة فما هو اقوى هو الذي يصح. وما اقل قوة يصير شاذا. والاضطراب قادح فيجب الاضطراب. واجيب عنه بانه لا يكون الاضطراب قادحا الا مع استواء الروايات مع تساويها. وليس ذلك هنا كذلك. فان رواية اولاهن ارجح. لماذا؟ لكثرة رواتها واخراج احد الشيخين له وهو الامام مسلم. وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض. يعني من وجوه الترجيح عند التعارض. لما رواية رواها 10 ورواية رواها 1. لا نرد رواية كل واحد. رواية رواها 3 مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الصلاة. لما خالف محمد بن خالد بن الوهاب 5 رددنا رواية محمد بن خالد وأثبتنا روايات 5. وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض. والفاظ الروايات التي عورضت بها اولهن لا يقاومها. وبيان ذلك ان روايات اخراهن منفرده لا توجد في شيء من كتب الحديث المسنده. يعني وردت في الترمذي فقط. يعني في الكتب المعتمده. وروايه السابعه بالتراب اختلف فيها فلا تقاوم روايه اولهن بالتراب. وروايه احداهن تحتمل على الاولى وتحتمل على الاخره. فنحمله على الاولى لان الاولى هي الاصح. وروايه احداهن بالحاء والدال والملتين ليست في الامهات. ورواها البزار الامام ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق صاحب مسند البزار توفي سنه 292. فعلى صحتها فهي مطلقه هي محمله على المقيد وهي اولهن. ورواية أولاهن أو أخرهن بالتخيير إن كان ذلك من راوي فهو شك منه فيرجع إلى الترجيح. فرواية أولاهن أرجح. وإن كان من كلامه صلى الله عليه وسلم فتخيير منه ويرجع إلى ترجيح أولاهن لثبوتها فقط عند أحد الشيخين كما عرفت. انظر للترجيح. يعني الصنعاني رحمة الله تعالى عليه جلس قال رواية إحدى رواية أخرهن لا تعارض أولهن تحذف أخرهن لأن أولهن أكثر رواة وثبتت عند أحد الشيخين. طيب السابعة بالتراب قال هي تحمل على أخرهن وهذه لا تقوى على مقاومة أولهن. قد إحداهن تحمل على أولهن أيضا. طيب أولهن أو أخرهن قال إن كانت من الروف وشك منه فتحمل على رواية أولهن عن مسلم. انظر للترجيح. وإن كانت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعني خير، والتخير هنا يحمل على الأولى لأنها التي ثبتت عند أحد الشيخين. انظر للعلماء إذا أرادوا أن يرجحوا بين الروايات. وقوله إناء أحدكم، هل شرط أن يكون إناء أحدكم يعني إناء في إنائك الملك الخاص بك أم في أي إناء؟ هذا خرج مخرج الغالب. إذا ولد في إناء ولو في إناء غيرك نفس المسألة، لكن أنت قد تقول أنا لن أغسل إناء غيري، لكن ستنبهه لغسله، واضح؟ ستنبهه لغسله لأنك أنت الذي ستنظف إناءك. فخرج مخرج الغالب للإنسان الغالب عليه أنه لينظف آنية الناس، لكن سيخبره. الإضافة الملغاة هنا هي إضافة ماذا؟ إناء أحدك، إنما إذا ولق في أي إناء، لأن حكم الطهارة والنعم، لأن حكم الطهارة والنجاسة هنا لا يتوقف على ملكه الإناء، بل هو تأكد ذو لغيره سواء تهمه أو غيره. وكذا قول فليغسله لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو الغاسل، المهم يغسل. من يغسله؟ أي إنسان. وقوله وفي لفظ له أي لمسلم فليرقه، هي من ألفاظ رواية مسلم، وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الطعام، طيب، وهي أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الطعام، إراقة الطعام أيضا، وهي من أقوى الأدلة على النجاسة، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعام، ولو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته كما عرف، إلا أنه نقل المصنف يعني ابن حجر في فتح الباري عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ. وقال ابن عبد البر لم ينقلها احد من الحفاظ من اصحاب الاعمش سليمان بن مهران، وقال ابن منده لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. نعم اهمل المصنف ذكر الغسله في الثامنه، وقد ثبت عند مسلم وعفروه الثامنه بالتراب. قال ابن دقيق العيد انه قال بها الحسن البصري ولم يقل بها غيره، ولعل المراد بذلك من المتقدمين. والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به أي بالحديث احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. قلت أي صمعان، والوجه أي مستكره في تأويله ذكر من أول. فقال المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء. اغسلوه سبعا أن تكون واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكان التراب قائما مقام غسلة فسميت ثامنة. انتهى. قلت ومثله، قال الدميري أو الدميري في شرح المنهاج، وزاد أنه أطلق الغسل على التعبير مجازا. قلت ولا يخفى أن طي المصنف لذكرها وتأويل من ذكر بإخراجها للمجاز كل ذلك محاماة على المذهب، والحق مع الحسن البصري رحمه الله تعالى. الحق مع الحسن البصري أن واحدة بالتراب بمعنى إما أن يوضع التراب وتغسل هكذا، ويوضع الماء على التراب فيلحق أنها سبع، واحدة منهن تتريبا وأصابها الماء أيضا، أو تكون رواية للحديث أخرى فيغسل سبعا بالماء وواحدة بالتراب. ثم قال رحمه الله تعالى وأما الأمر بقتل الكلاب ثم النهي عنه وذكر ما يباح اتخاذه منها فيأتي الكلام عليه في باب الصيد. يعني إذا كان يعاده نجسا وقد يضر بالناس وبطعام الناس، فمتى يقتل ومتى لا يقتل، وما الذي يباح من اتخاذه، وهل الأمر بالقتل أمر دائم أم أنه نسق هذا؟ فهذا قال سيأتي الكلام عليه في باب الصيد. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.